أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأل التوبة. الفصل الثالث، علمه تعالى. يقع الكلام في الصفات الذاتية. قلنا سابقا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. المقصود من الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تحتاج لتصورها وإدراكها إلى شيء آخر غير الذات، بخلاف الصفات الفعلية فإنها تحتاج إلى غير الذات، تحتاج إلى شيء يتعلق به كالخالقية. كلامنا الآن في الصفات الذاتية. كم هو عدد الصفات الذاتية؟ اختلفوا في عددها، واضح. ولكن المشهور أن الصفات الذاتية هي ثلاث صفات، وهي العلم والقدرة والحياة. وهذا ما اختاره السيد العلامة الطباطبائي، قال إن صفاته ثلاث صفات، صفات الذاتية. الصفة الأولى صفة العلم. في هذا الفاصل يتكلم المصنف عن هذه الصفة، ولكن يجعل الفصل المصنف في ضمن مطالب. المطلب الأول الذي يتعرض إليه المصنف بيان حقيقة العلم. طبعا سبع مطالب عندنا في هذا الفصل، يعني هيكلية هذا الفصل الآن نتكلم عنها، خارطة التي سنسير عليها، الفهرس ما شئت فعبر. المطلب الأول بيان حقيقة العلم. المطلب الثاني بيان محل النزاع. نبين ما هو المقصود بعد ذلك، ما أريد نلقي العناوين دائما نصير شنو، نحاول نقصرها تتمسك. بيان محل النزاع. المطلب الثالث بيان أنه تعالى عالم بذاته أو لا، أم لا ما شئت فعبر، هل أنه عالم بذاته أم لا. المطلب الرابع بيان علمه سبحانه بالأشياء قبل وجودها والدليل.
قبل أشياء.
قبل نعم.
قبل أشياء.
بيان علمه سبحانه بالأشياء قبل وجودها. قبل لا توجد أنت، الله يعلم. المطلب الخامس بيان علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها. الرابع قبل، الخامس بعد إيجادها. المطلب السادس بيان علمه سبحانه بالجزئيات مع التعرض لمجموعة من الإشكالات، على أنه يعلم بالجزئيات أو لا يعلم. بيان علمه بالجزئيات مع التعرض لبعض الإشكالات والإجابة عليها. المطلب السابع والأخير بيان الفرق بين صفاته سبحانه وتعالى وبين أسمائه سبحانه وتعالى. شنو الفرق بينما إذا قلنا أن العلم صفة أما العالم اسم، فما هو الفرق بينما إذا قلنا هذه صفة لله وبينما إذا قلنا هذا اسم لله؟ قال أسماء الحسنى 99. شنو الفرق بين ما إذا قلنا أسماء وبين ما إذا قلنا صفات؟ هذا آخر شيء المصنف
بين
صفاته وبين أسمائه. هذه سبعة مطالب عبارة عن هيكلية الفصل الثالث. دائما تلاحظ فصل طويل، باب طويل، حاول تجعل له خارطة حتى تعرف أين تدخل أين تخرج، المصنف الكاتب أين يريد الدخول أين يريد الخروج، ما هو هدفه أين يريد الوصول. أما بالنسبة إلى المطلب الأول، نعم،
لماذا المصنف تقدم هذا
علم صفة العلم على بقية الأشياء؟ البعض يقدم الحياة، البعض يقدم القدرة، البعض لا أرى أنه هناك نكتة. الآن نأتي إلى هذه الصفة الأولى، صفة العلم. المطلب الأول بيان حقة العلم. قبل لا نقرأ مشايخنا، قبل عفوا أن نتعرض إلى هذه النقطة الأولى، المطلب الأول، نقرأ هذه المقدمة اللي يذكرها المصنف. قال علمه تعالى: لا خلاف بين الإلهيين، إن الكلام كلامنا مع من؟ مع الإلهيين. أما المنكرين الماديين لا علاقة لنا، كلامنا الآن واضح. لا خلاف بين الإلهيين، من هم الإلهيون؟ القائلون بوجود إله، واضح في هذا الكون. لا خلاف بين الإلهيين في أن العلم من صفاته تعالى، العلم شيخنا مو العالم، في من أن العلم من صفات تعالى، وأن العالم مو العالم، العالم اسم فاعل، والعليم لا خلاف ماذا؟ أن من أسمائه سبحانه. أن قلت ما هو الفرق بين الصفة وبين الاسم؟ المصنف عقد له آخر شيء نقط واضح، مطلب أنك البحثة في هذا الفصل. لكنهم إذن لا خلاف في أصل هذه الصفة أنها ثابتة، هاي دعوة من المصنف، وإن كان هناك خلاف. البعض قال أن هذه الصفة ثابتة، البعض قال لا ليس ثابتة. المهم إذن يوجد خلاف مشايخنا، المصنف يقول لا خلاف، بل نقول يوجد خلاف. البعض قال أنه سبحانه ليس من صفاته العلم لإشكال وشبهة طارأت عليهم. المهم هو يوجد قائل، بس إشكالهم ليس بصحيح، هذا شيء آخر. يوجد يعني دليلهم على نفي صفة العلم، عندهم دليل، لكن هذا الدليل غير صحيح، باطل. لكنهم اختلفوا في كيفية علمه تعالى بذاته، كيف أنه يعني كيف نقرب أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته. الطريقة والكيفية اختلفوا فيها، كيف في كيفية علمه تعالى بذاته وبغيره، بغير ذاته من الممكنات، على أقوال. وقبل البحث عن مراتب علمه تعالى وكيفيته، يجب أن نبحث عن حقيقة العلم، يعني هذا لا بد أن نقف كما سنبين أنه سبحانه وتعالى عندما نقول أن من صفاته العلم، أي علم ذاك؟ الآن نأتي إلى المطلب الأول، بيان العلم. في هذا المطلب توجد عندنا أربع نقاط، في المطلب الأول ما هو العلم؟ كم نقطة عندنا؟
أربع
نقاط. النقطة الأولى تعريف العلم، اثنين تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري، ثلاثة بيان الفرق بين الحصولي والحضوري، أربعة هل علمه سبحانه حضوري أم حصولي ولماذا؟ جيد. أما طبعا المصنف ليش يختار هذا المطلب؟ نحن مسألتنا الآن نبحث عن صفة العلم. إذا قلتم أن البعض قال أنها ثابتة له، البعض نفاها، أولا فلنبحث ما هو المقصود من العلم حتى نثبت أو ننفي. واضح إن شاء الله؟ إذن الآن نحقق ماذا؟ هذا المفهوم، مفهوم العلم. طبعا العلم هو قالوا من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى البرهان والاستدلال. مشايخنا تعريف العلم عرف، رح تصير عكس المصنف. المصنف جاء قسم العلم، ذكر له تعريفا أشكل عليه، قسم العلم إلى قسمين، ثم جاء إلى المقسم عرف. رح تصير بالعكس، لنكتة في نفسي أشير عكس سير المصنف. أقول العلم ما هو؟ الجواب العلم هو حضور المعلوم لدى العالم، حضور المعلوم لدى وعند العالم، حضور المعلوم لدى العالم. فعندنا شيئان، معلوم مدرك، مدرك اسم مفعول، وعندنا عالم مدرك اسم فاعل. عالم مدرك، المعلوم مدرك، فعندنا شيئان. هذان الشيئان تارة يكونا حقيقيين وتارة يكونا اعتباريين، ليس حقيقيين، إنما هما شيء واحد، وهذا سنبين إن شاء الله، سنبين أكثر. فإذا نقول هو حضور المعلوم. أسا حضور المعلوم كيف لدى العالم؟ هل يحضر بنفسه أم يحضر بصورته المعلوم؟ هذا ما سنبينه في الأقسام. وإذا واضح التعريف، تعريف نفس العلم الآن عرفنا. اثنين، النقطة الثانية تقسيم العلم. قالوا إن العلم ينقسم إلى قسمين، علم حصولي وعلم حضوري. وأتقدم عندكم منطق شيخ مظفر، العلم الحصولي هو عبارة عن العلم الحاصل، هو عبارة عن العلم الحاصل من انطباع صورة الشيء في الذهن، هو عبارة عن العلم الحاصل من انطباع صورة الشيء في الذهن. توضيح هذا التعريف، شوفوا لاحظوا، عندنا معلوم وعندنا عالم وعندنا علم. عندنا في العلم الحصولي عندنا معلوم وعندنا عالم وعندنا علم. العلم ما هو؟ لاحظوا مشايخنا، العلم هو نفس هذا الارتباط بين هاي مو لا شوف المعلوم، المعلوم ما هو المعلوم؟ المعلوم هو الصور في العلم الحصولي، هو الصورة الحاصلة في الذهن. شنو الصورة الحاصلة في الذهن؟ أنا الآن رأيت الكتاب، كتاب المنطقة هذا في الخارج، فانتقلت صورته المن إلى ذهني، فصار كم شيء عندي؟ عندي عين خارجية، عندي معلومات. المعلوم العين والمعلوم الذهن، أحسنت. فكم معلوم عندي؟ معلومات. المعلوم الخارجي العين، هذا المعلوم الخارجي في الخارج. المعلوم الذهني من هو؟ الموجود في الذهن. تلاحظون تفرقون؟ الذي يحصل، الذي نقول أنه علم، علم حصولي، من هو؟ العلم بالمعلوم الخارجي أم بالمعلوم الصورة الذهني؟ الصورة الذهنية. ومن هنا قلنا بالأمس أنه عندنا ماذا؟ بالأمس أو بالأمس بلي ماذا قلنا؟ قلنا أنه عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرب. المعلوم بالذات من هو؟ الذي يتعلق به العلم مباشرة، من هو؟ الصورة الذهنية. يعني من أول شيء تعلمت به ما هو؟ الصورة الذهنية. الحواس الخارجية، هاي الحواس الظاهرية إنما هي أدوات ناقلة للذهن، تنقل الأشياء الخارجية والأعيان. واضح؟ والمعلوم أول وبالذات من هو؟ هذا الأحسنت، الصورة الذهنية المعلوم بالذات يسمى معلوم أولي. وذاكر في عندنا المعلوم له وجودان، وجود عيني ووجود ذهني. ومن هو المعلوم أولا وبالذات؟ المعلوم الذهني. واضح؟ وذاك المعلوم الخارجي. واضح إن شاء الله. والأصالة لمن؟ هل المعلوم الذهني أم المعلوم الخارجي؟ المعلوم الخارجي الأصالة. أصالة أصالة المعلوم الخارجي. ومن هنا لا يشكل البعض، كيف البعض لا يفرق بين أن نقول أصالة واعتبار، وبين أن نقول ماذا؟ وبين أن نقول معلوم أول أولي ومعلوم ثانوي بالعرب، معلوم ذات ومعلوم، فرق بينهما. لا توجد ملازمة بين أن نقول هذا معلوم بالعرب يعني أنه لا ننفي عنه الأصالة، فعلا هو أصيل، هو الأصيل، هو الموجود في الخارج. ولهذا قالوا شو، لاحظ أنت الآن إذا رأيت النار انطبعت صورتها في ذهنك، انطبعت صورتها في ذهنك، ماذا علمت أولا؟ ما هو المعلوم الأولي؟ الصورة الذهنية. ما هو المعلوم الثانوي؟ الخارج. قلت كيف نرى أننا الموجود الأصيل هو النار هاي الخارجية، فكيف تقول هي معلومة بالعرب؟ الجواب لو كانت هي المعلومة الأول لاحترق ذهنك. آثارها، آثار النار الإحراق، وهذا الأثر مترتب على الموجود الخارجي لا على الموجود الذهني. واضح إن شاء الله. وهذا الشيخ السبحاني حفظه الله يشير له في كتاب الإلهيات، بس إحنا ندرس المختصر، هو يدرس هو هناك الإلهيات، الإلهيات هناك توسع المطلب، وسع الشيخ الشيخ السبحاني. واضح إن شاء الله. الذي يريد أن توسعة الذهن أكثر عليه أن يراجع هناك، بل ما نقدر نتوسع. واضح إن شاء الله من شيخنا. إذا تعرف العلم الحصولي، فعندنا معلومان، أحدهما ذات بالذات والآخر بالعرض، وهذا بالذات تنطبق على ينطبق على ما في العرض. واضح؟ إما أن يطابقه فعلا أو لا، صحات اشتباه سعيد المرأة. واضح إن شاء الله. الآن عندما ترى شبحا من بعيد تعتقد أنه فرس، واضح، فانطبعت صورة الفرس في ذهنك، إما أن يطابق ذاك أو لا يطابقه. العلم الحصولي من خصوصياته أنه مسبوق بالجهل، من هنا سمي حاصل حادث لم يكن موجودا سابقا. المهم، واضح تعريفه؟ العلم الحضوري ما هو؟ هو تعريفه حضور نفس المعلوم لدى العالم، حضور نفس نفس المعلوم لدى العالم. شنو مثاله؟ أنت الآن تعلم ما في نفسك وأنا أعلم ما في نفسي. واضح؟
حضور نفسي عالم،
نفس المعلوم، نفسه يحضر لا صورته. العلم الحصولي من هو الذي يحضر في الذهن الصورة، أما في العلم الحضوري من هو الذي يحضر؟ نفس الشيء.
حضور الناس المعلوم
لدى العالم، ما عند العالم لدى العالم. إذن الحاضر، الفرق وين في الحاضر؟ يعني في المعلوم الذي يحضر أولا بالذات من هو في العلم الحضوري؟ نفس الشيء. أما في العلم الحصولي الصورة وليس الشيء. واضح إن شاء الله؟
واضح.
ومن هنا من حقك أن تقول إذن لا يوجد فرق بين ولا يوجد تغاير بين نفس العلم والمعلوم، يعني بين المعلوم وبين بين المعلوم وبين العالم، بين المعلوم وبين العالم. أنا أعلم بذاتي فذاتي صارت معلومة، واضح؟ فهي من جانب تتصف بأنها معلوم، من جانب تتصف ماذا؟ هي العالم، مو لو لا. ولكن هذا الفرق حقيقي لو اعتباري؟ اعتباري ليس حقيقي. حتى أميز بين أني عالم، بأن ذاتي عالمة، وبين أنها هي المعلومة، أقول هذه عالم وهذا معلوم، وإلا هما شيء واحد. وهذا بخلاف العلم الحصولي، العالم شيء يغاير حقيقة المعلوم. وهذا ما نركز عليه في الفرق. بعد أنت الآن سيتضح عندك أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول عالم، عالم بأي يا صفة؟ يا بيانه العلم الحضوري أو الحصولي؟ أحسنتم، هذا يأتينا واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة، الفرق بين العلم العلمين الحصولي والحضوري. نعطي ثلاثة فروق كما أعطاه الشيخ المظفر البينة. لاحظوا مشايخنا، العلم الحصولي الحاضر صورة المعلوم لا نفس المعلوم، أما الحضوري الحاضر نفس المعلوم. هذا فرق. الفرق الثاني أنه يوجد تغاير حقيقي بين العالم وبين المعلوم في الحصولي. في العلم الحصولي يوجد تغاير حقيقي، ليس تغاير اعتباري، بين العالم وبين المعلوم. أنت الآن عندما تعلم بالنار هذه الخارجية، واضح، فانطبعت صورتها في ذهنك، فلاحظ يوجد فرق بينك أنت المدرك وبين النار أو لا؟ يوجد فرق حقيقي، هذا الفرق تغاير. أما في العلم الحضوري لا يوجد تغاير حقيقي، وإنما تغاير اعتباري. واضح هذا؟ جيد. الفرق الثاني وجود التغاير الحقيقي في العلم الحصولي بين العالم المدرك وبين المعلوم المدرك، بينما في الحضوري تغاير اعتباري بينهما. الفرق الثالث أن العلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، أما الحضوري لا ينقسم إلى تصور وتصديق. بعد العلم ينقسم إلى فعلي وانفعالي. الفعلي هو الذي يكون قبل وجود المعلوم، بل هو الذي يوجد المعلوم. أما الانفعالي بعد وجود المعلوم. فالله سبحانه علمه فعلي أم انفعالي؟ فعلي لا انفعالي. الشيخ المظفر في تعليقته هنا قال إن علم الله سبحانه وتعالى هو علم فعلي. تذكرون هذا إن شاء الله؟ بدأت المنطق، منطق الشيخ المظفر، واضح إن شاء الله الفرق بينهما. النقطة يا وصلنا يا نقطة، هاي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والأخيرة حتى نختم. هل أن علم الله سبحانه وتعالى بذاته وبغيره علم حضوري أم علم حصولي؟ ولماذا؟ ها؟ الجواب إن علمه سبحانه وتعالى علم حضوري وليس علما حصوليا. البين أول شيء خنبين أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه عالم بذاته فهنا عندنا معلوم وعندنا عالم مدرك، عندنا عالم وعندنا معلوم. من هو العالم؟ ذات الله. ما هو المعلوم؟ ذات الله. فعلمه والمعلوم له هو شيء واحد لا شيء. والتغاير بينهما تغاير اعتباري لا حقيقي. انت الان شيخنا شيخ سجاد، انت الان ماذا تعلم بنفسك؟ مو تعلم بذاتك. فهل يوجد فرق بين نفسك انت اللي علمت انت ذاتك العالم وبين المعلوم اللي هي ذاتك؟ شيء واحد، وانما الفرق فرق اعتباري. نعم يوجد فرق حقيقي فيما اذا كان العلم علما حصوليا. واضح؟ إذن علم الله سبحانه علم حضوري لا حصولي. هاي نركز، احنا نركز على هذا. ولهذا الثمر من التقسيم كان الأولى بالمصنف أن يفعل هكذا، يأتي يقسم العلم، يأتي يعرف العلم يقسمه ويقول إن المقصود هو العلم الحضوري لا الحصولي. ولكن مع الأسف فاتت المصنف هذه النكتة، فاتته، ما بين، ما بين. مع الأسف المفروض هذه بينه، والأمر سهل إن شاء الله. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح.
لماذا لو لا يكون علم الله سبحانه وتعالى لا يكون علم الله حصوليا؟ لماذا؟ ها؟
لأنه يأتي بعد موجب الشيء، بعد إيجاد الشيء.
يعني؟
إن هذا الشيء قبل أن
يأتي لابد
أن خالفه يعلم.
لا،
علم هذا ذاتي. العلم الحصولي، العالم بالعلم الحصولي يكون جاهلا بالمعلوم، ولا يحصل العلم إلا بعد الإدراك، بعد أن يدرك. لا يحصل عند العالم، العالم لا يحصل عنده العلم الحصولي إلا بعد أن يدرك المعلوم، فتنتقل صورة المعلوم إلى أحسن، فتنقل الحواس الظاهرية الصورة، تلتقط لها صورة مثل الصورة الآن الكاميرا، واضح، وترسمها في الذهن، وكان الذهن فارغا خاليا، يعني جاهل، يعني يوجد نقص. والله سبحانه وتعالى منزه عن الناس، لا يوجد فيه نقص. إذن القول بأن علم الله سبحانه وتعالى حصولي معناه القول بالنقص وعدم التنزيه. واضح إن شاء الله؟ هذا سبب. سبب نعم.
حصولي يعني يحتاج إلى
نقص. أحسن. يوجد شيء آخر بعد. يوجد شيء آخر، لو قلنا بأن علمه علما حصوليا غير الجهل، غير محذور الجهل، محذور آخر، للزم الحاجة. كيف؟ يعني أنه ليس بغني. كيف الحاجة؟ سيكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى المادة والماديات، والله بسيط ليس بمادة وليس مركبا، حتى يحتاج إلى المادة، يحتاج إلى الحواس التي تدرك وتنقل، يحتاج إلى الآلات. أنت الآن عندما تضع يدك على الحائط، على حائط أو على جدار، فإما تشعر بأنه خشن أو ليس بخشن. هاي الخشونة تنتقل ذهنته، ينتقل ماذا إليها الذهن عن طريق اللمس. واضح؟
واضح.
من الناقل حاسة اللمس عن طريق اليد البدن نقلت الصورة، فاحتاج المدرك إلى مرئها حاسة، والله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج. المهم يختلف استطاق وجودنا، نتكلم عن علمه سبحانه وتعالى، علم مطلق الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ إذن الخلاصة لمن مطلبنا نقول إن علمه سبحانه وتعالى علمه حضوري لا حصولي. واضح إن شاء الله؟ والدليل يذكر المصنف دليلين عليه يأتي إن شاء الله. طبق العبارة، قال ما هو العلم؟ عرف العلم. القلة لا شيخنا مو انتيته ما لك علاقات، تعال بيننا تعال. المصنف راح يذكر تعريف علم حصولي، ثم بعد ذلك يشكل عليه يقول هذا ليس شاملا للعلم الحضوري، فلا يصح أن يكون، لأن هذا تعريف للقسم ونحن نتكلم عن المقسم. عرف العلم بأنه صورة حاصلة من الشيء في الذهن، وهذا التعريف لا يشمل إلا العلم الحصولي، بل هو العلم الحصولي، مع أن هناك قسما آخر للعلم وهو العلم الحضوري. والفرق بين ويتريد بين المطلب مو هيك يا أخنا، والفرق بين القسمين أن في العلم الحصولي لاحظ ماذا؟ ما هو، ما هي اسم يعني الذي، الذي هو حاضر عند المعلوم وحاصل له. ما هو الحاضر؟ ما هو الحاصل؟ هي الصورة المنتزعة من الشيء، وهذه الصورة الذهنية وسيلة وحيدة لدرك هذه الصورة. شوف هذه الصورة الذهنية يقول مصنف ما هي؟ هي الوسيلة الوحيدة لأي شيء؟ ها؟ هسه البين شيء المقصود بهذه العبارة. يقول وهذه الصورة الذهنية هي وسيلة وحيدة لدرك الخارج، يعني لإدراك الخارج وإحساسه، ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعرض، وأصبحت الصورة الذهنية معلومة بالذات. يعني شنو المقصود هنا المصنف؟ يقول لاحظوا الصورة، هاي الصورة المنطبعة في الذهن، هاي الصورة التي انطبعت في الذهن توجد وتخلق عندك انطباعا، ارتباطا، توجد ماذا؟ ارتباط بين الذهن وبين الشيء الخارجي. الصورة شنو وظيفتها؟ توجد الارتباط، هاي الصورة الذهنية توجد عندك ارتباط بين ماذا؟ بين الذهن، لا لا نفس الصورة، الصورة المنطبعة هاي اللي انطبعت الصورة الذهنية توجد ارتباط بين الشيئين، بين الذهن وبين الخارج. صور الذهن عبارة عن ورق، ورقة ورقة، صفحة صفحة صفحة، واضح؟ تجي الصورة وين تنزل؟ تنزل بالورقة، فتجعل ارتباط بين الذهن وبين الخارج. الآن أسأل هذا الارتباط ما هو؟ هذا الارتباط هو العلم، هو الإدراك. هذا الارتباط، هذا نفس الارتباط هو العلم. فالعلم هو عبارة عن علاقة بين الذهن وبين أحسنت وبين الخارج، وهذه العلاقة من أوجدها؟ الصورة الذهنية. فالصورة الذهنية التي هي المعلوم أوجدت علاقة بين الذهن وبين الخارج، هذه العلاقة وهذا الارتباط نسميه علم. ما عندنا في شيء، ولهذا نسميه شنو؟ نعرف العلم الحصولي هو العلم الحاصل. من الذي حصله؟ الصورة الذهنية التي ربطت بين الذهن وبين الخارج. شفنا المطلب في دقة، ترى احنا ما درسنا قد في المنطق بهكذا دقة. الآن عرفنا العلم، ولهذا نقول العلم هو الإدراك. واضح إن شاء الله؟
واضح.
والذهن شو نسميه؟ الذهن نسميه مدرك، عالم. وفي الحقيقة مو الشخص المدرك، الشخص لا، الذهن هو المدرك. الدين هو العالم. عالم بأي شيء؟ عالم بالأشياء الخارجية. فالذهن عالم، والشيء الخارجي معلوم بالعرض، والصورة الذهنية معلومة بالذات، وهذه الصورة الذهنية المعلومة بالذات جعلت ارتباطا وثيقا بين الذهني وبين وبين الخارج. هذا الارتباط الذهني نسميه علم. إذن كم شيء عندنا مشايخنا؟ الذهن المعلوم الأول الأولي، المعلوم الثانوي، وشين عندنا بعد؟ ها ها أعيد، عندنا عندنا صورة ذهنية خلينا نعبر عنها، المعلوم الأول بالذات، وعندنا شنو؟ وعندنا الشيء الخارجي، وعندنا الذهن، وعندنا العلم. العلم أربعة أشياء عندنا، مو شيء، مو ثلاثة، بعض يقول ثلاثة أربعة. شوف لاحظ، الصورة الذهنية تقوم بالربط بين الذهن وبين الشيء الخارجي، فينتج شنو؟ ينتج ينتج لنا الشيء الرابع الذي هو العلم. هذا الارتباط واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
يقول لاحظوا، ولها أسخن نقرأ العبارة، وهذه الصورة الذهنية وسيلة وآلة وحيدة لدرك الخارج وإحساسه. المن لدركه؟ من هو المدرك؟ الذهن، لأن الذهن ما يمكن أن يتصل بالخارج إلا عن طريق الحواس، والحواس تصنع، تأخذ صورة مثل الكاميرا وتذبها وين؟ ترميها، ترميها على 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 ورقة الذهن. واضح إن شاء الله؟ مطلب في غاية الدقة، يحتاج إلى تنبه. ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعرض، والصورة الذهنية معلومة بالذات. وكتبوا عليها، وظيفتها الربط بين المعلوم الخارجي وبين الذهن، وها لإنشاء الارتباط، وهذا الارتباط وهذه العلاقة هي العلم. واضح كيف؟ قال وأما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور المدرك، يعني من المعلوم، من دون توسط، يعني من دون توسط إلى صورة ذهنية. الصورة الذهنية التي كانت واسطة في العلم الحضور في العلم الحصولي هنا لا نحتاجها. لماذا؟ لأن المعلوم بنفسه حاضر. من دون توسط أي شيء، وذلك كعلم الإنسان بنفسه على ضوء، لا أنا أقول مصنف على ضوء ما ذكرناه من تقسيم العلم إلى الحصولي والحضوري، يصح أن يقال إن العلم على وجه الإطلاق، يعني شنو؟ مطلقا بقطع النظر عن كونه حصولي أو حضوري، يعني المقسم تعريفه هو عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم. وهذا وهذا التعريف صادق وشامل، يشمل ماذا؟ يشمل العلم بكلا قسمين، الحضور والحصولي. لكن الفرق غير أن الحاضر في الأول في الحصول يعني هو الصورة الذهنية دون الواقعية الخارجية، وفي الثاني نفس واقعية المعلوم من دون توسيط، من دون وسيط بينهما وبين العالم. إذا وقفت على حقيقة العلم فاعلم أن الإلهيين أجمعوا على أن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية. أجمعوا قل لا شيخ ما عدم أجمع، أكو فرق. وأن العالم، هسه طبعا المصنف لعل لا يرى أن هذا المخالف دقيق، طبعا تدرون ليش هذا الذي خلق قال أن العلم ليس من صفاته؟ تدرون شنو المشكلة؟ قال أن العلم فيه مشكلة لو قلنا من صفاته، يعني أن هناك معلوم، يعني أن هناك عالم، يعني توجد مغايرة. عندما نقول الله عالم بذاته تعرفون يعني شنو؟ يعني يستلزم أن نقول أن الذات، أن الذات هي معلوم وهي عالم، وهذا ما يصير. لابد أن يكون عندنا تغاير بين المعلوم وبين العالم، وهذا غير متحقق. فإذا ننكر أن تكون صفة العلم من صفاته سبحانه وتعالى. شنو الجواب؟ نقول لهم صحيح هذا في العلم الحصولي، ونحن نتكلم في العلم حضوري، أن ذاته هي عالمة وهي معلومة، ما عندنا إشكال. ولهذا لعل المصنف من هذا الباب ما لاحظهم. قال أجمعوا على أن على أن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية، وأن العالم من أسماء الحسنى، وهذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله، ولكن مع ذلك اختلفوا أين؟ في الحدود، في السعة والضيق. في حدود علمه تعالى وكيفية على أقوال يلزمنا البحث عنها لتحقيق الحال في هذا المجال. فنقول والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.